إخوانكم في الله يحيونكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار.
الإجهاد على الفيديو والتلفاز،
فالتلفزيون ليس في حاجة إلى تلميع حتى نتكلم على مزاياه، وإنما نحاول كشف ما فيه من مخاطر يعقل عنها أكثر المسلمين انطلاقا من قوله تبارك وتعالى:
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
أول ما نذكر به هؤلاء المؤمنين آية نتلوها من كتاب ربنا العظيم: إذا فقهت معناها قلوبنا لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله. وإذا استيقظت ضمائرنا فلعل قشعريرة الرهبة تسري في أوصالنا ورعشة الهيبة تهز أعماقنا، إنها قول ربنا جل وعلا:
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
إذا حشر الخبيث والطيب يوم القيامة، إذا حشر الحق والباطل، فمع أي الفريقين يكون التلفزيون والفيديو؟ المسألة لا تحتاج إلى جواب، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ انظر إلى منظرهم وهم يتابعون مباراة كرة قدم أو تمثيلية مهمة، ماذا يكون حالهم؟ تجد الخشوع، الخشوع. هل في الصلاة يخشعون هكذا؟ هل إذا قرأ القرآن ينصتون للقرآن هكذا؟ ولو أن طفل صغير ألقى قش في الأرض لثاروا وضجوا أسكت ويخرسون كل من يهم بأن يقطع عليهم هذه العبادة وهذا التبتل في محراب الشيطان. نقف هذه الوقفة في دعوة إلى وقفة صادقة مع النفس نراجعها ونقلب أبصارنا وبصائرنا في محاسن هذا الجهاز ومساوئه. نعم، إذا فعلنا ذلك سنقرر أن للفيديو والتلفزيون منافع الناس، ولكن هما كالخمر والميسر.
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
فالأطفال يحفظون الأغاني ويرددون شعاراتها وتربيهم الممثلات والفنانين تعرفون ما معنى الفنان في اللغة العرب؟ الحمار المخطط، هذا هو الفنان. المطربة أو المغنية أو كذا معبودة الجماهير، سبحان الله، معبودة يعبدونها عبادة. المدرسة الألمانية تأتي بالآباء، تعمل فرز شديد جدا للآباء والأمهات والأطفال واختبارات ذكاء إلى آخره، ثم يوقع الأبوان إقرار أن أولادهم إذا عادوا من المدرسة لا يتفرجون على التلفزيون. هذا عالم في الإشعاع، لما حدش يتكلم ما فيش حد حيكون عالم بإشعاع زيه متخصص في ذلك. يقول وهو يخرج الروح في أحد مستشفيات أمريكا في شيكاغو: إن أجهزة التلفزيون في البيوت هي عبارة عن عدو لدود وأخطبوط سرطاني خطير يمتد إلى جسم الأطفال. كم يقلق الأب إذا وجد ابنه قد ارتفعت حرارته وعانى من الحمى، أو حصل له اصفرار في اللون، أو جرح عضو منه، كم يقلق، ثم لا يبالي وهو يرى ابنه موغلا في المعاصي التي تنتهي بهم إلى النار والعياذ بالله. ما الفرق بين أن تأتي برميل من البترول وتسكبه على ابنك وتشعل فيه النار وتحرقه، وبين أن تسلك به طريق جهنم بأن تجعل قدوته الممثلين والفنانين والساقطين والساقطات والراقصين والراقصات؟ أنت تقتله، أنت تضر ولدك، عدمك خير من وجودك.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
عامة الشباب ربما إذا سألته ما ندري هل يقصد الفاتحة أم لا، لكن ماذا سوف، ما هو الأسئلة التي ستوجه إليك أول ما تنزل في قبرك؟ ستسأل عن ثلاثة أسئلة، هل تعرف ما هي؟
ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك، قال فيقال لا دريت ولا تلوت، فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه.
كيف ستجيب؟ لكنه يعرف أسماء الممثلين والممثلات والألوان المفضلة والأكلة المفضلة وكم مرة تزوج والراقصين والراقصات وأسماءهم وربما عناوينهم. التوبة بابها مفتوح لمن أراد النجاة، ولا سبيل في مجتمعنا للتعامل مع هذا الجهاز إلا أن تعمد الآن إلى تكسيره وتلقيه على المزبلة في المكان اللائق به. متى يأتي هذا اليوم الذي نجد أكوام القمامة كدست فيها يعني أجهزة التلفزيون في توبة جماعية من جميع المسلمين حتى ينزل الله علينا المطر الذي أمسكته السماء؟
الإجهاز على الفيديو والتلفاز.
والآن نترككم مع المحاضرة.
نستحضر صورة رسمها أو تخيلها بعض الناس وربما عبروا عنها في قصة تنسب إلى شخصية جحا أو غيره. شخصية ذلك الرجل الذي جلس على، أراد أن يقطع غصن شجرة فصعد تفلق الشجرة وجلس على الغصن من طرفه الخارجي وليس من الجهة المقابلة للساق، جلس على الطرف الخارجي وأخذ المنشار وظل يقطع الغصن، يعني لأن هذا هو ساق الشجرة والجذع هذا هو الغصن، فهو جلس في هذه الجهة وأخذ يقطع المنشار وهو جالس هنا يقطع بالمنشار هنا إلى أن كسر الغصن. فرآه رجل على هذه الحالة، رجل بعيد عنه يرى الصورة من بعيد، فقال له أنت على وضع في وضع خطأ يوشك أن تسقط الآن، فما اقترث به ولا التفت إليه، ما نظر إلا أمامه فقط، فأخذ يقطع الغصن حتى هوى به وسقط على أم رأسه، فأخذ يجري وراء ذلك الرجل ويقول له يعني كأنك تعلم الغيب، كيف عرفت أنني سأسقط؟ أخبرني إذن متى سأموت؟ واضح الشاهد أن الإنسان حينما يكون داخلا في تأثير مجال معين فإنه لا يستطيع أن يقيس الأمور قياسا دقيقا، لكنه إذا حرر نفسه من هذا المجال ومن تأثيرته ونظر من بعيد استطاع أن يصيب الحكم الصائب على الأشياء. فذلك الرجل لأنه بعيد استطاع أن يرى هذه الصورة بخلاف ذلك الذي كان يمارسها بالفعل. فنحن نحتاج أولا إذا أردنا أن نناقش هذا الموضوع أن نخرج من تأثيره السحري، تأثيره المخدر كما يسميه بعض المعاصرين المخدر الكهربائي. نحن نحارب الإدمان في المخدرات والكحول وكذا وكذا، ونهمل تماما الكلام على إدمان التلفزيون أو الفيديو وهي أشد وأخطر وأفسد للقلوب. ترى هذا الشخص الذي أشرب حب هذا العجل الذي يجلس أمامه عاكفا في خشوع وصمت وسكون العابد الخاشع المتبتل، هل يدرك أو هل عنده الجواب يعني ما حظه، ما حظ هذا الإنسان الذي يدعي الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله، ما حظه من قوله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ هل هذا الإنسان فعلا بغض إليه الكفر والفسوق والعصيان؟ الإنسان الذي يجلس ليرى على الأقل النساء المتبرجات، هو الذي استجلب الجهاز بيده هو الذي اشتراه بماله وربما أخذه من قوت أولاده، هو الذي يعني شغله لأولاده، هو الذي أحضره، ثم بعد ذلك يذوق الثمار المريرة من هذه الفتنة التي أو يعني أشعل نارها بيده. هل هو له حظ من قوله تبارك وتعالى فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ هل له حظ من قوله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى؟ إذا حشر الخبيث والطيب يوم القيامة، إذا حشر الحق والباطل، فمع أي الفريقين يكون التلفزيون والفيديو؟ المسألة لا تحتاج إلى جواب، وماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه الفتنة الآن اقتحمت بيوت المسلمين وجاثت خلال ديارهم، تفسد عليهم عقيدتهم وأخلاقهم وتصدهم عن دين ربهم تبارك وتعالى، وتقتل فيهم روح الغيرة على حرمات الله. ما يبقى غيرة؟ الغيرة هي حياة القلب حتى يرى المنكر منكرا والمعروف معروفا. إذا ماتت الغيرة على حرمات الله عز وجل مات الإيمان، ما صار الإيمان بلا روح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فإن الله عز وجل يغار، يغار حينما يرى حرماته تنتهك وحدوده تتعدى. أقل ما يقع ممن يعكف ويجلس خاشعا أمام هذا الصنم الجديد استحسان المعاصي. إذا تعود قلبه على رؤية المنكرات يموت في قلب الإحساس بأنها منكرات، لن يخلو من سماع الموسيقى، ولن يخلو من رؤية المرأة المتبرجة، ولن يخلو من إقرار كثير من المنكرات ما تصير منكرات حينما يرى النساء الأجنبيات مع رجال أجانب عنهن في أوضاع والعياذ بالله يعني تكاد تتفطر لها الأكباد والقلوب. هل القلب في هذه الحالة ينكر هذا المنكر إن أنكره المرة الأولى؟ ماذا يكون في الثانية والثالثة وهكذا؟ إذن يموت الإحساس من القلب ويصير قلبا منكسا، قلبا منكسا يرى يستحسن المعاصي ويتلذذ بها ويود ألا يعني يزعجه أحد ولا يقطع عليه هذا الاسترسال والخشوع أمام هذا الصنم الجديد. مر عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما على قوم جالسين يلعبون بالشطرنج، فأنكر عليهم قائلا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فأيهما أولى بأن نتمثل له بهذه الآية، هذا قطع الشطرنج الخشبية أم هذا الصنم الجديد الذي يعني حول ونقل السينما والبارات والمواخير والخمارات إلى داخل بيوت المسلمين، ثم حول الأمة تحويلا شديدا عن الهدف الذي خلقت له. هذه الأمة المحمدية هي أمة ذات رسالة في هذه الحياة، كما قال ربعي بن عامر لرستم لما قال له ما جاء بكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه أهداف هذه الأمة، لا أن تجلس لتقتل الوقت أو تنتحر بتعبير أدق أمام هذا الجهاز الخبيث. صارت الفتنة في كل مكان الآن ولا يكاد يخلو منها بيت. في ذات الوقت نحتاج ونحن ندرس هذه القضية إلى الاقتباس من كثير من البحوث، يعني الحمد لله أنا لا أرى هذين الجهازين، لكن من خلال بحوث علمية كثيرة جمعت ودراسات اشتملت على الأمثلة التي نذكرها ننقلها إليكم للتنبيه إلى هذا الخطر. أيضا نحتاج كثيرا جدا إلى الاقتباس من باحثين من الكفار من الغربيين لسببين: الأول أن الحكمة ضالة المؤمن، والسبب الثاني هو أن القوم كانوا أسبق منا في الابتلاء بهذه الأشياء، ومع ذلك يعني شاهد من أهلها، وسهم رماه الأقربون حينما يضجون الآن ويمنعون أبناءهم من مشاهدة هذا الجهاز لأخطاره على الأخلاق وعلى القيم، لأنه فتنة كما ذكرنا يشب فيها أو يشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. الكل يوقف سمعه وبصره وقلبه على البث التلفزيوني، انظر إلى منظرهم وهم يتابعون مباراة كرة قدم أو تمثيلية مهمة، ماذا يكون حالهم؟ تجد الخشوع، الخشوع. هل في الصلاة يخشعون هكذا؟ هل إذا قرأ القرآن ينصتون لقرآن هكذا؟ تجد القلوب والأسماع، ولو أن طفل صغير ألقى قشة في الأرض لثاروا وضجوا أسكت ويخرسون كل من يهم بأن يقطع عليهم هذه العبادة وهذا التبتل في محراب الشيطان. يتشبث كل فرد بمتابعته لا يكاد ينفك عنه، الجميع عاكفون أمامه سادرون على حال من الذهول وفقدان الوعي، كأنهم مسحورون قد سمروا على مقاعدهم، يتابعون الأحداث بكل إضراء وانتباه، تنقطع أنفاسهم وتدق قلوبهم إذا تأزم الموقف، ثم تنطلق صيحاتهم وصرخاتهم ويتحركون في عنف عند أي موقف، ناسين ما حولهم ومن حولهم. فترى الرجل الكبير يخرج عن وقاره ويقفز من على الكرسي إذا سجل هدف مثلا في كرة ويصرخون كأن الحرب قامت، كأن المسلمين استردوا إذا سجل هدف استردوا فلسطين وعاد المقدس بيت المقدس وأقيمت الخلافة وعادت أفغانستان ونفذت كل مآرب الأمة وأهدافها. هل من العقل والحكمة أن نتعامل مع هذا الجهاز الخبيث بهذه العفوية والثلاجة والسلبية؟ هل نحسن به الظن ونعتقد أن فوائده كثيرة؟ بل صار من المسلمين من يعتبر وجود هذا الخبيث ضرورة حياتية لا يستطيع أن يستغني عنها، قد يستغني عن الطعام والشراب ولا يستغني أبدا عن هذا الجهاز الخبيث. غاب عن هؤلاء جميعا مساوئ ومخاطر هذا الجهاز، أو نظروا إليها بمنظار مصغر فحقروها. ومن هنا نقف هذه الوقفة في دعوة إلى وقفة صادقة مع النفس، نراجعها ونقلب أبصارنا وبصائرنا في محاسن هذا الجهاز ومساوئه. نعم، إذا فعلنا ذلك سنقرر أن للفيديو والتلفزيون منافع الناس، ولكن هما كالخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن المنافع على قلتها ضخمت وأريد لها الظهور فروج لها، وأخفيت المثالب على خطورتها وكثرتها فلا تكاد تذكر. ومن أجل ذلك لن نتكلم على مزية واحدة من مزايا هذا الجهاز، لأن الناس يحفظونه ويعدونها كأسلحة مضادة إذا هدموا يخرجون. أنا اخترت التلفزيون لأشاهد البرامج الدينية عشان أشوف الشيخ الشعراوي، أنا جبت التلفزيون عشان أطالع نشرات الأخبار، ويستنزله الشيطان دركة دركة حتى يقع في الهاوية. فالتلفزيون ليس في حاجة إلى تلميع حتى نتكلم على مزاياه، وإنما نحاول كشف ما فيه من مخاطر يغفل عنها أكثر المسلمين، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أول ما نذكر به هؤلاء المؤمنين آية نتلوها من كتاب ربنا العظيم: إذا فقهت معناها قلوبنا لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله، وإذا استيقظت ضمائرنا فلعل قشعريرة الرهبة تسري في أوصالنا، ورعشة الهيبة تهز أعماقنا، إنها قول ربنا جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما ألصق هذه الآية بموضوعنا حيث تتعلق بأخطر جهاز إعلامي يخاطب العين السمع والبصر والقلب بالصوت والصورة والحركة. والمعلوم أن الإنسان يحصل على المعلومات إذا كانت بطريق النظر بنسبة 90%، ويحصل المعلومات عن طريق السمع بنسبة أو يحصل عن طريق السمع بنسبة 8%، أما بالنظر فبنسبة 90%، كما أن العين تجذبها الحركة أكثر من أي شيء آخر. إذا أردنا أن نستشعر خطورة هذه قضية هذا الجهاز علينا، نستطيع أن نسأل أنفسنا: لماذا تتسابق أمريكا وفرنسا والعالم الغربي على أن يبث إلينا البث المباشر؟ ليس هذا فحسب، بل يعطونه إيانا منحة وهدية. لماذا؟ لماذا؟ هل يجمعون الضرائب من مواطنيهم من أجل أن يتصدقوا علينا، يريدون بنا الخير والسلامة والعافية، أم أنهم هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه؟ هؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هم الذين قال الله فيهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أيضا سؤال آخر نسأل يعني أنفسنا إياه يبين خطورة هذا الجهاز. التلفزيون ليس مجرد جهاز كهربائي موجود كغسالة أو ثلاجة أو كذا، كلا، التلفزيون موجه تربوي له رسالة يؤديها، ليس مجرد تسلية لكنه موجه يوجه الناس إلى أهداف محددة. إذا أردنا أن نستشعر خطورة التلفزيون كأقوى جهاز إعلامي ينطبق عليه المثل القائل فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. إذا سمعت مع أي انقلاب عسكري في أي مكان في الدنيا ما هو أول شيء يبدأ به الانقلابيون؟ الاستيلاء على مكان الإذاعة والتلفزيون، هذا أول شيء. لماذا؟ أن هذا ممكن أن يتواجه به الجيوش التي لم يتمكنوا منها من بعد. هذا الجهاز الذي يسميه بعض الإعلاميون بالمخدر الكهربائي، مخدر بدل المخدرات التي يدمنها الناس، يقعون في أسر هذا الجهاز. ذلك الأسر الذي لا يضارعه سوى الأسر العسكري، لكن الأسر العسكري إذا قدر لصاحبه الخلاص منه خرج مرفوع الجبين. أما من يقع في الأسر التلفزيوني فإنه يوم يتمكن من الفرار والإفلات من الشاشة فإنه يمضي مهدود القوى مكدودا نادما ولا تساعة مندم. وقد فاقت جاذبية التلفزيون كل حد حتى أضحت إدمانا استسلمت له طوائف كثيرة من الناس، ودخل التلفزيون إلى المصنع والمتجر وأكشاك السجائر والمرطبات، ورافق المسافرين في مركباتهم والمتنزهين في نزهاتهم حتى أصبح الرفيق الدائم الذي لا يمل والسمير المستعلي الذي لا ينفك عن اللهو وترهات القول. حتى الطعام يتناوله الناس وهم يشاهدونه، ويعني معلوم مدى تعلق الناس حتى الآن في المحلات التجارية، ما يكادون يتصور أن يعيشوا بدونه حتى في أثناء في المحلات التجارية. بلغت الفتنة أن بعدما كان الأول يأتي الناس بجهاز واحد في البيت أصبح بعد ذلك تطور الأمر يأتون بجهازين، واحد اشتغل والثاني احتياطي، لأن إذا فقد الجهاز الأول لا يطيقون أن يعيشوا بدونه، كأنه هواء يتنفسونه، فلابد من وجود جهاز آخر يعني استب احتياطي حتى إذا ما تلف الأول يشغلونه فورا. تطور الأمر بعد ذلك إلى أن صارت موضة جديدة، وهي أن يكون مراعاة للذوق والأداب والحياء والقيم، يكون عشان عيب طبعا أن الأولاد يجلسوا مع الأبوين ويشاهدان المناظر الخليعة. فكيف حلت المشكلة؟ أن يأتي تلفزيون خاص للأب والأم في غرفة ثم تلفزيون الأولاد، هذه لزوم المروءة والشهامة والغيرة، كيف يجلسون معا وينظرون إلى هذه الأشياء؟ تماما يذكرنا بذلك الممثل الفاسق الذي كانت زوجته تمثل دورا مع أحد الممثلين من الأدوار القذرة الإجرامية. فالشهامة والغيرة والرجولة والنخوة اقتضت منه أنه يرفض أن يتم تسجيل هذه المشاهد في وجود أي شخص في داخل الاستوديو، فأمر بإخراج كل من في الاستوديو حتى لا يروا زوجته وهي تمثل هذه المشاهد. انظر إلى كيف انتكست قلوبهم، صارت عقولهم هباء كأن لم تكن. أين النخوة؟ أين الشهامة؟ أنت الشهامة جعلتك تطرد 5 أو 6 من الموجودين في الاستوديو حتى لا يروا يعني زوجتك في هذه الحالة المزرية. ماذا عن الرجل الذي يصورها؟ لا، بل ليس الشهامة. ماذا عن ملايين الناس الذين يعني سيطالعون هذه الأشياء؟ فهكذا يعني تنتكس أو ترتكس قلوب الناس، ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ما كاد يعني هذا الجهاز يدخل بيتا حتى شرعت كل البيوت لاحتضانه، حتى البيوت الفقيرة المعدمة التي ربما يعوزها القوت اليومي يقتطعون من قوتهم ليأتوا بهذه الأجهزة. ودخل هذا الخبيث وتربع في أزهى مكان وفي أفضل مكان في صدر الدار بلا مقدمات، وانتشر في بيوت المسلمين انتشار النار في الهشيم. فالآثار والبصمات التي يطبعها هذا الجهاز على الأسرة إنما تسري وتنطبع في نفوسهم بهدوء وبطء وخفاء. ولا تظهر على مدى يوم أو يومين، وإنما تظهر بمرور الوقت في صور ما يسمى بمشكلات التلفزيون. لا شك أن من المعلوم والملاحظ حال الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكون في اليوم مثلا درس علمي أو صلاة جماعة، واعتاد الناس في يوم أجازة أن يخرجوا إلى صلاة الجماعة، لكن يكون في نفس الوقت مباراة مهمة كأنهم سيفتحون عكا وفلسطين والقدس، مباراة مهمة. تجد المساجد خاوية، تجد دروس العلم خاوية، سبحان الله، حتى رواد المساجد يفتنون بهذه الصورة، يضيعون صلاة الجماعة من أجل هذا الخبيث. تجد النزاعات العائلية دمر كل شيء، إذا دخل بيتا أذن بخرابه، إذا دخل قرية أذن بخرابها، قطع الأواصر، أفسد وخبب بين الزوجات والأزواج، أثار النزاعات بين الأباء والأبناء، إذا أراد الأباء مراعاة للمروءة أيضا والحشمة والوقار والهيبة وكذا وكذا إلى آخره، يريدون أن يمنعوا أولادهم من النظر إلى شيء معين، وإذا بالأولاد يقاومون وتحصل النزاعات والصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة. الأبناء يتشاجرون على أي قناة يريدون أن يشغلوها، ثم إصرار الأبناء على السهر وانصرافهم عن واجباتهم، محاكاة وتقليد ما يرونه من العنف والعدوانية، وأيضا ما يقع من كثير من الشباب أيضا وهم قد صاروا بالتلفزيون أطفالا صغارا غير راشدين، صاروا يعانون من النقص ويحاولون إكمال هذا النقص عن طريق التقليد والمحاكاة. دمر التلفزيون كثيرا من القيم والأخلاق الإسلامية، فشرع مثلا كمثال، لماذا شرع الله تبارك وتعالى الاستئذان، أو ما الحكمة من تشريع الاستئذان؟ يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين ملكت أيمانكم ثلاث مرات إلى آخر الآية في سورة النور، ما الحكمة؟ لماذا هذه الأوقات حتى لا يطلعوا على العورات؟ دمر التلفزيون كل حرمة، ضيع الحكمة من تشريع الاستئذان. أمر الشرع الأولاد والأطفال أن يستأذنوا قبل الدخول على الأبوين في أوقات خاصة من أجل الستر والصيانة والعفاف، لكن الجهاز الخبيث هتك هذه الأستار ولم يعد لهذه الأمور احترام ولا صيانة ولا سرية ولا ستر، بل تكشفت في هذا الجهاز بصورة مبتذلة ورخيصة وفي إسفاف بالغ. إذا تأملنا حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها حينما كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجال والنساء قعود عنده، يعني رجال أمام والنساء في الخلف، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم، سكت الصحابة وأحرجوا من هذا. فقالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: إي والله يا رسول الله، إنهن لا يقلن وإنهم لا يفعلون. اشتكتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: نعم يا رسول الله، يفعلون ذلك، الرجال يتحدثون والنساء أيضا يفعلون نفس الشيء فيما بينهن. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فلا تفعلوا، لا يتحدث الرجل ولا المرأة بما يكون بينهما من أمور خاصة، فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. فتأملوا هذا المثال فيما ضربه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ضربه في ماذا؟ ضربه فيما يكون بين الزوجين، وهذا يكون في حدود ما أحل الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كان يعني الذي يكشف ذلك لا زوجان، وإنما هما شيطانان حقيقة، شيطانان من شياطين الإنس. وإذا كان الكلام في الحديث هنا في مجرد الحكاية، فكيف إذا كانت انضمت إليها المشاهدة والعياذ بالله، وقد قيل: حسبك من شر سماعه، فكيف برؤيته؟ أيضا يعني يتناولون من خلال البرامج الخبيثة يعني تغيير بعض الأحكام والمفاهيم الإسلامية الثابتة، بل قد يتطورون إلى الطعن في شرائع إسلامية، الطعن في الشريعة الإسلامية، فيأتون مثلا لقضية الطلاق، قضية الطلاق التي هي من ميزات هذا الدين، حتى إن العالم الغربي الكفار اضطروا أخيرا إلى أن بعدما كانوا يعينون الإسلام بنظام الطلاق اضطروا هم إلى أن يشرعوا الطلاق، اضطروا اضطرارا إلى تشريع الطلاق. يصورون من الذي يكتب القصة؟ إنسان خبيث عنده هدف يريد أن يحققها من خلال القصة. فيأتيك بامرأة ناشز متحللة، ومع ذلك هو يصنع هذه الشخصيات ثم يظهرها في صورة أنها مظلومة ومقهورة والمرأة مستعبدة بسبب الإسلام وسبب هذا الزوج الرجعي المتزمت، وهو الذي يتحكم في صفات الفريقين. ثم بعد ذلك يبين كيف أن الرجل يتسلط باستعمال سلاح الطلاق، وأن الطلاق هذا كلمة تلقى بلا مسؤولية، كلمة تنطق يعني جزافا بلا مبالاة، وأن مجرد هذه الكلمة تتمزق الأسرة وتطوح وتهدر جدرانها، مع أن تشريع الطلاق في الإسلام أسمى وأعلى من أن يكون كذلك، لكنهم يركزون على الأخطاء الفردية ويوهمون الناس أن هذا هو الأصل في المجتمع الإسلامي، وهذا هو الأصل في تشريع الطلاق، مما يزعزع يقين الناس بتشريعات القرآن ويجرئهم على التطاول عليها والعياذ بالله. أيضا استفراغ طاقة الأبناء على الحفظ والتذكر بما يبثه من أغاني واستعراضات جذابة. الأطفال يحفظون أغاني الإعلانات ويرددون شعاراتها، وبذلك ترسخ في نفوسهم قيم وأذواق الممثلين والمغنيات. تأتي بدروس خصوصية في البيت كل يوم، تعلم بنتك كيف تعشق، كيف تحب الولد، وإذا جلست معه ماذا تفعل. تأتي كل يوم يوميا، ويا ويلك في النهاية، أتبكي على لبنى وأنت قتلتها؟ لقد ذهبت لبنى فما أنت فاعله، يداك أوكتا وفوك نفخ. فالأطفال يحفظون الأغاني ويرددون شعاراتها، وتربيهم الممثلات والفنانين تعرفون ما معنى الفنان في اللغة العرب؟ الحمار المخطط، هذا هو الفنان. نعم، فهؤلاء هم الذين يربون أولادك. تربية الممثلين، تربية البارات والخمارات والحانات التي انتقلت إلى داخل بيوت المسلمين، فيا حسرة على العباد. كيف ومتى يحفظ الأطفال هؤلاء أطفال القرآن؟ هل يجتمع القرآن كلام الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يجتمع مع الأغاني والأناشيد والإعلانات والتمثيليات وأسامي المطربين والمطربات وهذه الأشياء يجتمعان معا؟ كلا، هذا يخرج هذا، لا يعني لا يجامع القرآن غيره، قرآن الرحمن وقرآن الشيطان لا يجتمعان. تدور المسرحيات والأفلام وهذه الأشياء حول غرضين لا ثالث لهما، الضحك لمجرد الضحك، الضحك القائم على الكذب، وربما دس به السخرية من شريعة الإسلام، وربما أضحك الناس على المتدينين وأهل طاعة الله وأولياء الرحمن عز وجل، السخرية والضحك التافه، الضحك الذي يلقي صاحبه في جهنم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل له ويل له ويل له. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يضحك، الذي يكذب ليضحك الناس، الذي يكذب ليضحك الناس. وقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تمازحنا. قال: نعم، ولكني لا أقول إلا حقا، صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فهذا هو الهدف الأول. أو الهدف الآخر الذي تدور حوله كل البرامج، الأفلام والمسرحيات والتمثيليات جميعها قطب واحد تدور حوله، هو قيم الحب والغرام والعشق والهيام وهذه المعاني، وكأن هذه المشكلة الوحيدة في هذه الأمة، حلت كل المشاكل وما أصبحت غير مشكلة هذه الفتاة التي أحبت ذلك الولد وجرى بينهما هذه الأشياء المكررة. من أجل ماذا؟ من أجل صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. وفي خلال ذلك يبثون السموم. الخمر والدخان هو الحل الأول إذا بدرت مشكلة، وقعت مشكلة ما يلجأ ولا يفزع إلى الاستخارة ولا إلى الدعاء ولا يفزع إلى الصلاة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، لا، أول حل إذا وقعت مشكلة أن يشعل السيجارة، أن يشرب الخمر، هذا هو المخرج من الضائقات يعني عند هؤلاء. يكثر كلام الباحثين في ولا يفزع إلى الاستخارة ولا إلى الدعاء ولا يفزع إلى الصلاة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، لا، أول حل إذا وقعت مشكلة أن يشعل السيجارة، أن يشرب الخمر، هذا هو المخرج من الضائقات يعني عند هؤلاء. فالتلفزيون انتزع وسرقت زمام القيادة من الآباء والأمهات، حتى يصح أن نعتبر هذا الجيل التلفزيوني ابن التلفزيون. هؤلاء أبناء التلفزيون ليسوا أبناء أبويهم، أهملهم الآباء، بل الآباء لما يريد أن يستريحوا من الضوضاء شغل لهم التلفزيون حتى يستريحوا منه ويسلموهم إلى هذا الخبيث، وهم عجينة غضة طرية يكيفونها كما شاء. نعم، حتى سماه البعض الوالد الثالث، الأب الثالث. وإن تأثيره تأثير وبائي، تلوث تأثيره وبائي عام لما يتسم به من جماهيرية وشمولية. ولا يمكن الزعم بأن هذا الوباء غير ضار لأنه نجا منه بعض الناس. يقول دكتور يسمى ستيفن بانا، طبيب في جامعة كاليفورنيا، يقول إذا هذا رجل كافر، كافر نصراني أو يهودي الله أعلم، رجل كافر، ماذا يقول على التلفزيون؟ يقول إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. طفل فرنسي عمره 5 سنوات أطلق رصاصة على جار له عمره 7 سنوات وأصابه إصابة خطيرة بعد أن رفض الأخير إعطاءه قطعة من اللبان. وقد ذكر في أقواله للشرطة، هذا الطفل المجرم الصغير 5 سنوات، ذكر في أقواله للشرطة أنه تعلم كيف يحشو بندقية والده عن طريق مشاهدة الأفلام في التلفزيون. ولذلك كتب أستاذ التاريخ الأستاذ الدكتور شاكر مصطفى عن جيل التلفزيون قائلا: أبناؤنا هم أبناء وسائل الإعلام التي افترثت الأسرة لدينا افتراسا ودمرت كل مفاهيمها وأدابها. قدم التلفزيون، طبعا كما ذكرت هذه الأمثلة كلها من خلال بحوث مجموعة أصلا في هذا الأمر، قدم شخصية بطل خارق غير طبيعي يسمونه كذا العجيب فرافير أو شيء من هذا منذ سنوات. حاول أحد الأطفال أن يقلد هذا المخلوق العجيب عندما طار من شرفة المنزل محاولة تقليد هذا البطل العجيب، فكان فيها يعني هلاكه. فما من شك في آثاره في نشر الجريمة والعنف، إضعاف الأبصار، شيوع الرذيلة وتشيع الفاحشة وتزيينها في نظر الناس، وشيوع أساليب النصب والاحتيال والتلبية والتراخي وتخريب البيوت. يتحدث عما تثيره مسلسلات التلفزيون وأفلام الفيديو من تنغيص الحياة الزوجية، يقول: حدث عن ذلك ولا حرج. ومن المؤسف حقا أن كثيرا من مشاهدي التلفزيون يجهلون أن هذه البيوت الواسعة والفرش المتنوعة ليست سوى استوديوهات قد أنشأت خصيصا لتأجيرها للمنتجين الذين يصورون فيها مسلسلاتهم وأفلامهم، وهي ليست ملكا للممثلة، هم يتصورون هذا ملك الممثلة، الحدائق والخدم والحشم والأجهزة الحديثة والأثاث الرفيع وكذا وكذا. تبدأ الزوجة في المقارنة بين ما تعيش فيه من ضيق وضنك وبين هذه الممثلة، انظر إلى الغنى، انظر إلى البيت الواسع والمؤسس وكذا. فهي لا تتصور أن هذا أشياء بتؤجر، لكن تتصور هذا ملك الممثلة، يصدقون الكذب. نعم. فهذه الخدعة الماكرة تصيب النساء بالتأسف من حياتهن لأنهن يعيشن في بيوت متواضعة تخلو من مظاهر الأبهة التي تعيش فيها الممثلات. أيضا حينما النموذج التلفزيوني، الزوجة التلفزيونية، لما يأتوا في الأفلام والمسرحيات والتمثيليات بطريقة المعاملة بين الرجل وبين الزوج والزوجة، الرقة والخلو من المشاكل والحلو والعطف وكذا وكذا، فتبدأ تقارن بين كيف يمكث معها وكيف يعني يحصل المودة وكذا، في حين هذا الزوج يرجع مكدودا منغصا عليه عيشته من السعي في جلب لقمة العيش لها ولأولادها، ولا تعذره في ذلك، فتقارن بينه وبين ذلك الممثل. هذا الممثل هذه شغلته، هو يشتغل ممثل كذاب ويتصنع، وهم أبعد الناس عن الابتسامة التي يرسمونها، وأبعد الناس عن الرقة التي يتظاهرون بها، هم أخبث الناس وأسقط الناس ويعني أهونهم في المجتمع. نعم. ثم من أخطر الأشياء أن التلفزيون يؤثر في الأولاد عن طريق أنه يجعل لهم المثل الأعلى في حياتهم، يقلب القيم في نظرهم. فالشباب، عامة الشباب، ربما إذا سألته ما ندري هل يطفئ الفاتحة أم لا، لكن ماذا سوف، ما هو الأسئلة التي ستوجه إليك أول ما تنزل في قبرك؟ ستسأل عن 3 أسئلة، هل تعرف ما هي؟ كيف ستجيب عليها؟ حين يسألك الملكان: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف ستجيب؟ لكنه يعرف أسماء الممثلين والممثلات والألوان المفضلة والأكلة المفضلة وكم مرة تزوج والراقصين والراقصات وأسماءهم وربما عناوينهم ما يعرف عنهم ما لا يعرفه عن أقربائه. نعم. ثم للأسف الشديد يعني بحث مثل هذا الأمر للأسف سيضطرون إلى حكاية أشياء نحب أن ننزه يعني مجلس الذكر عن حكايتها، لكن ربما نلجأ أحيانا لضرب الأمثلة لأن هذا واقع نعيشه، هذا واقع والخطر قادم في كل بيت في هذا الجهاد الخبيث. هذا نموذج يحكي الشيخ مروان كجك، يحكي على مشكلة يعني مشكلة زوج يعاني من مشكلة، وهي أن زوجته امرأة متعلمة وتعمل وهي مغرمة بالفرجة على الأفلام التي تروي تاريخ حياة الراقصات أو الأفلام التي تكون بطلتها معلمة في قهوة بلدي. هذه المرأة تشجع طفلتها وهي في العاشرة من عمرها على الفرجة، والنتيجة أن الطفلة أصبحت تحاول إجادة الرقص البلدي أمام المرآة، اغتيال البراءة، اغتيال الفطرة. وفي أوقات الفراغ الطفلة هذه لا تلعب، الطفلة الموهوبة يعني في أوقات فراغها لا تلعب بالعروسة، وإنما تأتي بكوب وخرطوم تجعل منه شيشة وتطلب من زميلتها أن ينادينها بصوت أجش يا معلمة. وقال صاحب الرسالة أيضا إن زوجته مبسوطة من الطفلة وتقول إنها موهوبة في التمثيل. فهذا حصاد هذه التربية التلفزيونية الخبيثة. ماذا تنتظر؟ البنت تتعلم من مثل هذه الممثلة كيف تسلك هذه المسائل. لذلك لا تعجب إذا كانوا يسمون الفاسق الفاجر المجرم البطل، البطل بدل من قال الفاسق الصد عن سبيل الله عدو الله وعدو رسول الله يقول البطل. المطربة أو المغنية أو كذا معبودة الجماهير، سبحان معبودة يعبدونها عبادة، معبودة الجماهير. تذكرون حديث جريج العابد؟ كان جريج يتعبد في طومعة، فأتته أمه وهو يصلي فنادته فقال أي ربي أي ربي أمي وصلاتي، يعني أيهما أقدم، هل أجيب أمي أم أكمل صلاتي؟ فنادته الثانية فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي، ونادته الثالثة أي ربي أمي وصلاتي، وكان لابد أنه يعني يقطع الصلاة ويجيب أمه برا بها. فدعت عليه أمه أن يعاقب عقوبة شديدة. ما كانت هذه العقوبة؟ دعت عليه ألا يموت حتى ينظر في وجوه النساء يعني الزانيات الفواحش، دعت عليه بهذه الدعوة أن عقوبة أن تقع عينه على هؤلاء النساء. فإذن هذه عقوبة، لأن النظر إلى وجوه الفساق والظالمين يفسد القلوب ويطبع فيها السموم ويمرض القلوب. النظر إلى الفساق يمرض هذه القلوب بعكس النظر إلى الصالحين الذين إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. فانظر كيف المسلمين صاروا هم طواعية لا ينظر إلى هذا عنه عقوبة، لكن يستحسنون النظر إلى وجوه هؤلاء المجرمات الفاسقات، يستحسنون النظر إليه ويعني يتقدمون بأنفسهم إلى هذا الجهاد الكبيث ويستجلبونه حتى ينظر أبناؤهم وشبابهم إلى يعني هؤلاء النساء المجرمات الذين يسمونهم البطلات معبودة الجماهير. يقول الكاتب محمد عبد الله السمان مشيرا إلى حلقة تلفزيونية استضيف فيها بعض طلبة من مدرسة معروفة مدرسة متفوقين، يقول كان من المتوقع أن تكون الحلقة إلى آخر دقيقة فيها للطلبة المتفوقين تكون حلقة من الحلقات الجادة التي يتلقى منها سائر الطلبة دروسا في التفوق، ولكن مقدم البرنامج سأل الطلبة واحدا واحدا عن متائه الأعلى في الحياة وكانت الإجابات مذهلة. فالمثل الأعلى لدى الطلبة المتفوقين هم على الترتيب، ولست أدري هو ترتيب تصاعدي أم تنازلي: عبد الحليم حافظ، بليغ حمدي، نزار قباني، محمد عبد الوهاب، أنيس منصور. وقلت تعقيبا على هذه الإجابات: لم أكن أنتظر من هؤلاء الطلبة المتفوقين أن يقولوا إن مثلنا الأعلى أبو بكر أو عمر أو علي أو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم، بل كنت أتوقع أن يقول واحد منهم إن مثل الأعلى هو أبي، لكن ما وجد في أبيه مثل الأعلى، وإلا لو أحسن أبوه تربيته لما عمد إلى هؤلاء الزبالة كي يتخذهم قدوة ومثلا أعلى في الحياة. من ذلك أيضا يعني تناقض غريب جدا، سبحان الله، نحن بقدر ما نتهاون بقدر ما يحرص الكفار على حماية أبنائهم من هذا الجهاد الخبيث، مع أنهم كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. تجد مثلا في المدرسة الألمانية في الإسكندرية، المدرسة الألمانية تأتي بالآباء، تعمل فرز شديد جدا للآباء والأمهات والأطفال واختبارات ذكاء إلى آخره، ثم يوقع الأبوان إقرارا إقرار أن أولادهم إذا عادوا من المدرسة لا يتفرجون على التلفزيون. هؤلاء لا يتدينون بذلك، لكن يقولون أن التربية التلفزيونية تسير في خط موازن ومضاد للتربية التي تنتهيها هذه المدرسة، هذه تلغي مفعول تلك، تبطل مفعولها. ولذلك يمضي الأب إقرار والأم أنه إذا الطفل أو الطالب نظر إلى التلفزيون فالمسألة غير مسؤولة عن أي آثار تربوية سيئة تظهر في سلوكه، هذا أتى منكم أنتم وليس من طرفنا نحن. في حين تجد في مدرسة أخرى، كلية النصر، منذ سنوات أحد الإخوة كان ابنه فيها، فكان حضر اجتماع مجلس الآباء والمعلمين، ففي الاجتماع أتت امرأة متبرجة منسوبة ومحسوبة على الإسلام، أتت تصرخ وتشتكي وتضج وتصيح في اجتماع مجلس الآباء وتقول لابد أن تبحثوا لي من هو السبب، من الذي فعل بابني كذا، لابد أن عندكم هنا في المدرسة أناس متطرفون، مالك يا ست ماذا حصل؟ تقول لهم إن ابني حينما يجلس عند التلفزيون فإذا رأى منظر راقصة أو شيء من هذه المناظر فإنه يغض بصره في الأرض ويرفض أن ينظر. قولوا لي من المسؤول، أنتم متطرفون، أنتم تعلمون ابني التطرف، ابحثوا من المسؤول عن ذلك. أجاب مدير المدرسة أبدا، نحن أبرياء من هذا التطرف، نحن لا نعلمه ذلك، نحن نلتزم 100% بمنهج الوزارة. أيضا التلفزيون يعد أستاذ من أساتذة الجريمة. جذب أحد البرامج التلفزيونية فتاة في 15 من عمرها فتعلمت منه، رأت شخص يريد أن يقتل واحد فأتى لفرامل السيارة وقص فرامل السيارة، فتريد البنت أن تقتل أباها وأمها، فذهبت أيضا لتقص فرامل السيارة لتقتلهما، لكن الأبوين اكتشف الأمر بقدر الله هكذا، لأن الفتاة أخطأت فقطعت بدل الفرامل قطعت سلكا آخر أضاء إشارة إنذار حمراء ولم يعرف القاتل، فجربت الفتاة خطة أخرى إذ ألقت صفيحة من البنزين على السيارة في داخل الجراج فانفجرت، فتنبه الأبوان في آخر لحظة فأسرع يفتشان الجراج والبيت خوفا على ابنتهما لحسن تكون البنت احترقت، وكاد يختنقان لكثافة الدخان واكتشف أن الفاعل ابنتهما. وعندما سئلت الفتاة عن السبب قالت أبواي يضغطان علي كثيرا للمذاكرة وأخي أخفق وهما يريدان مني تعويض إخفاقه، نظرت إلى التلفزيون فتعلمت هذه الجريمة. هذه الفكرة علمها إياها التلفزيون. من ذلك أيضا تلك يعني الظاهرة التي انتشرت، وملخص القصة يعني أن ناظر إحدى المدارس ذهب إلى صاحب مقهى يرجوه ألا يقدم أفلام الفيديو في الصباح لأن المدرسة خلت تماما من التلاميذ، ولما لم يستجب له صاحب المقهى طلب معاونة البوليس. أب أيضا اقتنى جهاز الفيديو وعاد وجد أولاده يعني أتوا بشريط قذر وشغلوه وجلس جميع الأولاد ينظرون، ف يعني أخذ حطم الجهاز تحطيما وكسره تكسيرا. مثل هؤلاء الأباء، هؤلاء هم أولى أن يسجنوا وأن يوضعوا في الأحداث، ليس الأبناء المساكين، لأنك أنت الذي أتيت لهذه النار في البيت ولا تجدن إبها ولو بعد حين ستذوق ثمرتها. نعم. من ذلك أيضا ظاهرة الهروب من المدرسة كما ذكرنا، جاء في صحيفة الأهرام يقول كان أمرا غريبا أن تتجاوز أرقام الغياب نصف تلاميذ المدرسة غيبين، نصف أكثر من نصف التلاميذ غيبين في مدرسة، وباتت الفصول الدراسية شبه خاوية نتيجة لغياب التلاميذ، ولم يكن أمام ناظر المدرسة إلا أن يسرع إلى مدير أمن الجيزة ويضع أمامه أبعاد المشكلة والمخاطر التي تهدد مستقبل التلاميذ وضرورة التوصل إلى حقيقة الأمر قبل أن يتفاقم الخطر وتمتد العدوى إلى باقي التلاميذ. ولم يكن ناظر مدرسة اسمها ثورة التصحيح، فلم يكن ناظر مدرسة ثورة التصحيح في المنيب وحده،
الذي يعاني من مشكلة غياب تلاميذ مدرسته، فقد كانت مشكلة عامة عانت منها بعض المدارس الأخرى المجاورة التي تجاوز فيها أعداد الغائبين من تلاميذ تلك المدرسة النسب المعقولة. وأحال مدير الأمن بلاغ ناظر المدرسة لمدير المباحث لدراسته، وقاد رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة فريقا للبحث، وبدأ تنفيذ خطة العمل بالانتشار في الأماكن القريبة من المدرسة والمدارس المجاورة ومراقبة التلاميذ في الخفاء ومتابعة خطواتهم والطرق التي يسلكونها. ولم يدم الأمر طويلا وبدأت الحقائق تتكشف حين تبين أن معظم التلاميذ يسلكون طريقا واحدا يؤدي إلى حظيرة مواشي بمنطقة ترسا، يتوقفون أمامها قليلا لترقب الطريق ثم يسرعون بعدها بالدخول في حضر حيث يقضون الساعات الطويلة بداخلها إلى حين حلول موعد انصرافهم من المدرسة، ويعودون بعد ذلك إلى بيوتهم واكتملت الصورة ولم يتبقى سوى معرفة ما يدور داخل المكان، حتى تمكن ضابط الآداب من التسلل إلى داخل الحظيرة بعد أن دفع 50 قرشا في الوقت الذي انتشر فيه رجال الكمين لمحاصرة المكان. وكانت المفاجأة أن وجد الضابط أن الحظيرة حظيرة مواشي وجد الحظيرة المظلمة قد امتلأت عن آخرها بتلاميذ المدارس الهاربين الذين جلسوا متراصين على مقاعد خشبية واستغرقوا في مشاهدة أحد أفلام الفيديو يعني القذرة، فألقي القبض على صاحب الحظيرة وعلى التلاميذ وتمت مصادرة مجموعة شرائط الفيديو. هذا من الحصاد المر الذي جلاه المسلمون من هذا الجهاز. أيضا أضعف الجهاز سلطان الأسرة، فاضمحلت القيم والأداب التي كانت الأسرة تعلمها وحل محلها قيم التلفزيون المشتقة من الأفلام والمسرحيات والتمثيليات. عطلت الهوايات النافعة التي كان يمارسها الأبناء والشباب كالقراءة والكتابة أو الرياضات النافعة، وإذا بالتلفزيون يطور الخمول والكسل والحواء الفكري لدى الإنسان، يعني لست أنت الذي يتحكم فيه بل هو الذي يتحكم فيك ويغير من نظم حياتك. من أسوأ آثاره إن لم تكن أسوأها على الإطلاق أنه يعود الناس عن التراضي عن كثير من الفضائل الاجتماعية، هو بيع والفأس، يهدم ويحطم الأخلاق والأديان ويخدش الحياة والقيم وينشر الرذيلة ويقتل الأحاسيس، بحيث ينتهي الأمر إلى استمراء المنكر، ابتلاء المنكر شيء سهل، وإخراج المنكر بل استحسان المنكر والفرح الشديد بابتكاره. ومن الأدلة الواقعية على ذلك صار الناس يقبلون أن رجل مثلا يعني بحجة أنه أب مثلا لفتاة شابة يمكن أن مثلا يحتضنها على أساس أنه يعني أبوها، وهم يعلمون أن هذا أجنبي عنها وأنها تمثيل وهذا كذب، لكنهم صدقوا الكذب ولم يعودوا يستنكروا هذا ليس أبوك هذا أبوها، بل يأخذونه بعفوية وكأنه أمر طبيعي وعادي. صارت القلوب لا تستنكر ما يقع بين رجال ونساء أجانب عنهم مما حرمه الله تبارك وتعالى، بل من يتقن هذا الإجرام وهذا الانحلال يعني يعيش الدور بصدق كما يقولون هو الممثل المحترم والممثلة القديرة على الفساد والانحلال. أما من يظهر بالإنكار فهذا ضيق الأفق، هذا إنسان عقيم الخلاجة متجمد متطرف، يريدون أن يعودون إلى القرون الوسطى المظلمة والعصور الحجرية. أيضا صاروا لا ينكرون على المرأة المتزينة المتبرية التي تظهر بأفها زينتها حاسرة الرأس كاشفة الرأس الشعر والرقبة والذراعين والساقين، ومع ذلك ربما يصفون هذه الممثلة هذه مذيعة محتشمة فيتكشف شعرها ووجهها ويديها وما إلى ذلك. تعودت القلوب على مناظر احتساء الخمور كأنك تدخل الخمارة والحانة والبار وأماكن الفساد والإجرام، تعودت العيون أن ترى هذه المناظر، قيم كفرية فاسقة خبيثة تتعود عليها هذه القلوب، احتساء الخمور، التدخين، اتيان الفواحش، السرقات، القتل، السباب في أقذع الألفاظ السوقية، توجيه اهتمام الناس إلى تعظيم كرة القدم والأبطال هم أبطال كرة القدم. حتى في يوم من الأيام قريبا لما كانت مباراة دولية أو شيء من هذا يعني تقريبا كان هيخلصوها من هنا وروحوا يحرروا فلسطين على طول يعني. فقال بعض الإخوة أن رأى البلد خاوية تماما، كأن في والله كأن في حظر تجول، كأن في حظر تجول، ما في سيارات ولا مشاة، محلات مغلقة، كأن حظر تجول فرض على البلد. حتى قال بعض الإخوة لو أن عدو من الأعداء أراد أن يحتل مصر بدون أن تطلق رصاصة واحدة تقاومه لاختار هذا الوقت. لماذا؟ الناس قارعون في بيوتهم أمام هذا الصنم الجديد، أمام الصنم الجديد. وانظر ساعة صلاة الجمعة تجد وسائل المواصلات تعمل، الشوارع مزدحمة بالسيارات، الناس يمشون في الشوارع وما كأنك في بلد من بلاد المسلمين، ببركات بل بشؤم هذا الجهاز الخبيث. أيضا إبراز برامج الرقص والخلاعة وهذه الأشياء، وأن هؤلاء هم الأطفال، حتى تسأل الطفلة الصغيرة أملك في الحياة إيه؟ ماذا تريدين أن تتخرجي؟ تقول أريد أن أكون راقصة مثل فلانة أو مغنية مثل فلانة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هل هم هؤلاء هم أبناء المسلمين؟ أيضا بالنسبة للأضرار الصحية الجسيمة التي تحدث من هذا الجهاز، تجد الأطفال الجيل التلفزيوني حينما تحصل لهم الفحص الطبي أثناء عند دخولهم المدارس، تجد ظهورهم منحنية من الجنس التي يجلسونها أمام التلفزيون، الأبصار ضعيفة، مشكلات في النطق والطلاقة في الحديث، إرهاق الأعصاب العين وإجهاد العين بسبب النظر في حجرة مظلمة من قرب وباستمرار بعدم تحريك العين إلى هذا الحيز الضيق. العالم الشهير، عالم شهير في التصوير الإشعاعي يسمى دكتور إيميل كروب، أكد بمرارة وهو يحتضر في أحد مستشفيات شيكاغو في أمريكا، هذا عالم في الإشعاع اللي ما حدش يتكلم، ما فيش حد هيكون عالم بالإشعاع زي متخصص في ذلك، يقول وهو يخرج الروح في أحد مستشفيات أمريكا في شيكاغو، إن أجهزة التلفزيون في البيوت هي عبارة عن عدو لدود وأخطبوط سرطاني خطير يمتد إلى جسم الأطفال. وقد كان هذا الدكتور نفسه أحد ضحايا السرطان الناتج عن إشعاعات التلفزيون، التلفزيون بيطلع إشعاعات زي بالذات الأشعة السيلية، أشعة رايتجن، هذه الأشعة تسبب السرطان، تشوه الأجنة وقد تقتل الأجنة قبل الولادة أو بعد الولادة، وقد تحدث سرطانات في الجلد. واضح؟ يقول هذا الدكتور، كان هذا الدكتور أحد ضحايا السرطان الناتج عن إشعاعات التلفزيون، وقد أجريت له قبل وفاته 96 عملية جراحية لاستئصال الضربات السرطانية دون جدوى، إذ إنه وصل إلى النهاية المؤلمة بعد أن استؤصل قسم كبير من وجهه وبترت ذراعه. وأضاف دكتور كروب قبل موته، إن شركات التلفزيون تكذب وتخدع الناس عندما تزعم أن هناك حدا أدنى للطاقة الإشعاعية لا تضر ولا تزود بها أجهزتها، فالعلم يقول بعد التجارب العديدة إن أي تكنية من الإشعاع مضرة بالجسم على درجات متفاوتة، وذلك حسب نسبة التعرض والجلوس أمام التلفزيون. طالبت مجلة الاقتصاد التي نقلت هذه المعلومات، وهي مجلة تصدر في بيروت، طالبت في نهاية مقترحاتها أن على كل أب وكل أم أن يتناولوا مطرقة ضخمة ويحطموا بها كل ما لديهم من أجهزة تلفزيونية. يحذر العلماء هنا في مصر أيضا، كما يقولون أكدت نتائج بحث علمي مصري، أن تعرض الأم الحامل لمصادر الإشعاع الشديدة الموجودة حولنا في كل مكان ينتج عنه تشوهات في الأجنة قد تتسبب في موت الجنين قبل أو بعد الولادة. أيضا الدكتور محمد منصور، تفضل، رئيس وحدة بحوث المناعة والطفيليات بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع هنا في مصر، يقول بناء على هذه النتيجة أنصح الدكتور محمد منصور السيدات الحوامل وكذلك الأطفال بعدم الجلوس لفترات طويلة أمام جهاز التلفزيون الملون الموجود حاليا في معظم البيوت المصرية، إذ به مصدر قاتل للإشعاع للجنين، قاتل للجنين، كما أنه يؤدي إلى ضعف الأبصار عند الأطفال إضافة إلى تأثيره على عدسة زجاج النظارة الطبية وبالتالي درجة ملائمتها بالعين. على الأقل هذه بعض الأشياء تكشف أيضا أنه خبيث لا خير فيه. نقفز إلى نقطة أخرى من النقاط المهمة، وهي يعني مسؤولية المسلمين تجاه أطفالهم. بعض الناس يتصورون أن تربية الأطفال تقتصر على أن يطعمه الطعام الجيد ويلبسه الملابس الجيدة وإلى غير ذلك، ولا يلتفت إطلاقا لمسؤوليته في تربية هؤلاء الأولاد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. يعني المسألة ليست تطوع ولا نافلة، هذا واجب سوف تحاسب عليه وتسأل أمام الله. يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله: الولد أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق. ويقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى حجا ولكن يعوده التدين أقربوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيضا في هذا الزمان فأبواه يتلفزانه ويجعلوه عبد للتلفزيون ومفاسد التلفزيون. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. فإذا نشأ على الفساد ما يصلح بعد ذلك فيه شيء. الدور الأب والأم الآن بسبب هذا الجهاز الخبيث في انحسار شديد جدا، فالأب مشغول بالعمل وربما الأم أيضا تخرج للعمل. الأطفال يصبحون فريسة لهذا الجهاز الذي يتسلمهم وهم في طور التكوين، عجينة غضة يشكلها كيف يشاء ويتحكم فيها كاتب برامجه. وقد يكون هؤلاء الكتاب من مرضى النفوس الذين يسقطون أمراضهم وعقلهم إسقاطا نفسيا خلال كتابته. حسب موقف الأب يكون موقف الابن. إذا الأب يعني يصيح في الولد ويهجره ويزجره، كيف تنظر إلى التلفزيون ثم إذا به هو يغلق الحجرة وينظر؟ واضح؟ فما من شك أن هذه القدوة السيئة ستؤثر في موقف الابن من هذا الجهاز. لكن إذا كان الابن الأب مثلا يحكي لأولاده ويعلمهم أن هذا الجهاز الخبيث جهاز حافل بالمعاصي التي تغضب الله تبارك وتعالى، يحذر ابنه باستمرار ويبغضه في هذا الخبيث، حينئذ يصبح الموقف الطبيعي للابن أن يكره أيضا هذا الجهاد، فيتعالى عن مشاهدة شيء لا يرضي والده لأنه يثق بوالده ويقلده. أيضا الطفل عاجز عن أن يقوم بدور الرقابة على نفسه وحمايته مما يؤذيه في دينه أو دنياه، هذه مسؤولية أبيه. والأطفال ليس هم الذين يشترون الجهاز لأنهم لا يستطيعون أن يشتروه، وليس هم الذين ينتجون الأفلام والبرامج. فإذا لابد أن يكون هناك رقابة وحماية للأب لهذه الرعية المسكينة من أن تسقط فريسة لهذا الجهاز الخبيث. السلف رحمه الله كانوا يهتمون اهتماما شديدا بتربية الأولاد، حتى إن بعض هؤلاء لما سجن في بعض العصور الإسلامية وأتى به الحاكم بعدما سجنه فترة فقال له: أخبرونا ما هو أشد شيء مر عليكم في هذا الحبس؟ فأجابوا قالوا جميعا: ما فاتنا من تربية أولادنا. أن هذه الفترة كانوا بعيدين عن أولادهم ولم يراقبوهم، فكيف بهذا الأب المعتدي الظالم المفرط الذي يأتي بهذا الجهاز لأولاد الأطفال المساكين فيسقطون الضحايا، ثم يعاقب الأولاد بعدما يفعلون الجرائم بأن يدخلوا في أماكن الأحداث؟ هو الذي يستحق أن يسجن وليس هؤلاء الأطفال الضحايا لجهل وظلم أبيهم. فكم يقلق الأب إذا وجد ابنه قد ارتفعت حرارته وعانى من الحمى، أو حصل له إصفرار في اللون، أو جرح عضو منه، كم يقلق ثم لا يبالي وهو يرى ابنه موغلا في المعاصي التي تنتهي بهم إلى النار والعياذ بالله. ما الفرق بين أن تأتي يعني برميل من البترول وتسكبه على ابنك وتشعل فيه النار وتحرقه، وبين أن تسلك به طريق جهنم بأن تجعل قدوته الممثلين والفنانين والساقطين والساقطات والراقصين والراقصات؟ أنت تقتله، أنت تضر ولدك، عدمك خير من وجودك، لأنه إذا كان يتيم ربما وجد من يعطف عليه ويرحمه من هذا العذاب ويحميه. لكن أنت أب شرير حينما تأتي بالجهاز وتجلس أبنائك. ما أدري سبحان الله كيف يجلس الأب الذي عنده ما أقول دين رجولة، حتى رجولة، كيف يقبل أن يجلس وبناته إلى جواره وأبناؤه إلى جواره ويشاهدون معا المناظر الخليعة القذرة التي يفعلها هؤلاء الفاسقون المجرمون؟ ماذا يفعل؟ سبحان الله. مما يؤسف له أيضا أن بين الحين والآخر نضطر إلى ضرب أمثلة حتى تتحرك النخوة في هذه العقول التي طارت منها النخوة. يحكي الأستاذ مروان كجك يقول لي روى لي أخ كريم أنه زار أستاذه الجامعية في بيته وكان الأستاذ هذا نصرانيا، فلاحظ الأخ أنه ليس لدى أستاذه تلفزيون ففعله عن طلب ذلك، سأل واحد نصراني بيعبد المسيح يقول إن الله ثالث ثلاثة، سأله لماذا لا تضع تلفزيون في بيتك، فأجابه ذلك النصراني قال أأنا مجنون، أأنا مجنون حتى آتي إلى بيتي بمن يشاركني في تربية أبنائي. أيضا تتكلم بعض البحثات تسمى التلفزيون بالوالد الثالث الذي يحتل مرتبة الأسرة تلي مرتبة الأب والأم، بل هي فوق مرتبة الأم والأب في بعض الأحيان، فهو ليس ضيفا دائما وإنما هو مشارك في مسؤولية إعداد وتربية أبناء إلى آخره. قاضي فرنسي يعمل في ميدان الأحداث يقول لا يخالجني أي تردد في أن لبعض الأفلام وخاصة الأفلام البوليسية المثيرة معظم الأثر الضار على غالبية حالات الأحداث المنحرفين، وأننا لهذا لسنا بحاجة البحث عن أسباب عميقة وراء السلوك الإجرامي عند هؤلاء الأطفال أو المراهقين. والمرأة الناجحة تصبح هي المرأة التي تتخذ المرأة التلفزيونية أسوة وقدوة لها، فلا بد أن تعدل في شخصيتها في طريقة كلامها في ملابسها حتى تتشبه بهذه المرأة التلفزيونية بقدر الإمكان. والبطلة دائما تذكر تدخن تعربد وتتبرج لكل غاد ورائح. أيضا تلقن هذه البرامج الأطفال والمراهقين فنون الغزل منذ نعومة أظفرهم، كيف يعشقون، كيف أن كل ولد لابنت تكون له بنت يمشي معها ويصاحبها ويدرس أخلاقها وكل ما يجري من المفاسد المعروفة والتي تفسد على المسلمين دينهم. أيضا يجعل المشاهير ممن يسموهم النجوم في عالم السينما والمسرح والرقص والمناهي الليلية، هؤلاء هم المثل الأعلى، ويرسخ في أذهان الأجيال أن الراقصات والفنانات والممثلات ونجوم الكرة أهم بكثير من العلماء والشيوخ والدعاء والمدرسين والمهندسين والأطباء، ويكفي أن تلمح مظاهر الحداد لموت فنان أو فنانة وتقارنها بموت شيخ أو عالم أو داعية من دعاة الإسلام. أنا كنت في مطار جدة مرة فسمعت طفل صغير قاعد يصيح بكلمة ما فهمتها لكن قاعد يقول لولاكي أو لولاكي حاجة زي كده، فلفت نظري نزلت في مطار اسكندرية سمعت أطفال آخرين في المطار يقولون نفس الشيء نفس الكلمة، أمشي في الشوارع أسمع الأطفال يقول، فسألت ما معنى هذه الكلمة، قالوا هذه أغنية مما يذاع ويشاع والأطفال يرددونها ويترنمون بها. طبعا من الجرائم الكبرى للتلفزيون تزوير التاريخ الإسلامي، تزوير التاريخ الإسلامي وتشويه بعض الصحابة أو الفاتحين أو المجاهدين كهارون الرشيد، إذا ذكر هارون الرشيد هذا الجواري والخمور والمعازف، مع أن هذا الخليفة العظيم كان غازيا حاجا يحج سنة ويجاهد في سبيل الله سنة، وهو الذي قال لنقفور ملك الروم لما غدر به كتب إليه الجواب قال من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم وصلني كتابك والجواب ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافرة، وجهز لك جيوش وقدمه تأديبا. كانت عزة الإسلام لما رأى السحابة في السماء قال لها أمطري أو لا تمطري فسيأتيني خراجك، حتى نبغض الخلافة الإسلامية ننظر الأتراك محتلين أتراك دول الاستعمار العثماني ويبغضوننا في أمجادنا، في نفس الوقت يضخمون أمامنا فساخ الشرق والغرب والمغنين ولاعبي الكرة والفارغين والتافهين ليضعوا الحواجز بيننا وبين أمجادنا التي أخرجت خير أمة أخرجت للناس. يبقى الكلام يسير يتعلق يعني ببعض الشبهات يذكرها بعض الناس، هي شبهات ضحلة لكن قدرنا أن نتوقف قليلا لنجيب عليها. فبعض الناس يقول التلفزيون هذا مجرد تسلية، أنتم مكبرين الموضوع، دي مجرد تسلية وتقضية وقت فراغ ما هو أكثر يعني كليس كما تزعمون. فالجواب أن علماء النفس أنفسهم يؤكدون أن الشيء الذي لا يأخذه الإنسان مأخذ الجد هو الذي يؤثر فيه أبلغ الأثر، فالترفيه التلفزيوني ليس أمرا ثانويا يمكن التهوير من شأنه. التلفاز له مثل الماء والنار، له جاذبية وله سحر، لأنه يتحرك ويسحر ويقلب الألباب ويتداخل فيه الشكل مع المضمون. يعني الخمساء مثلا يريد أن يعني يقول الباحث الألماني اسمه مارتن كايل هيكر يقول إن أطفال اليوم ليسوا مشاهدين فقط وإنما هم شركاء في الأحداث وفي التمثيل، فهم يعيشون الحدث ويشاركون فيه ويتأثرون بالتجربة تأثرا واقعيا حيا. فهذا مثل الأفعى ناعمة الملمس لكن في داخلها السم الرعاف، كما يقول الشاعر إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العقب. فليس مجرد تسليح الجهاز التلفزيون، مش جهاز جهاز التلفزيون عبارة عن مربي وموجه وصانع لهذه الأجيال التلفزيونية، وهذه حقيقة ندركها وليس كلاما خياليا. واسألوا السجون واسألوا الأحداث واسألوا صفحات الجرائم في الجرائد عن ثمار التلفزيون وأثرها على الأولاد. أيضا بعض البسطاء يقولوا أنا أشتريه عشان البرامج الدينية، عشان نور على نور، ولا ما فيش نور على نور، ما فيش نور، ده هو ظلام في ظلام. حتى البرامج الدينية لا تخلو من التشويش ومهاجمة الإخوة الملتزمين وتشنيع التشنيع على الدعاء إلى الله وصفهم بالتطرف، كهذه الندوة المسرحية التي يسمونها ندوة الرأي التي تدار وراء الكواليس وكل واحد يكون حافظ دوره، واضح، ويأتون بهم كاللعب كالدمى يحرك لهم لكي يصلوا إلى هدف معين. نعم. يعني التلفزيون يعاني من ازدواج الشخصية، فيفتتحونه بالقرآن الكريم مثلا من باب ذر الرماد في العيون، عشان لو حد يتكلم يقول يا اخي ده له مساوئ له برضه مفاسد، يعني حاجات كويسه، ده بيزيع القران الكريم، واضح. فيختارون الاوقات كما يذكر الباحثون اوقات غير ملائمه تماما وتكون منفره بحيث لا يجلس اليها الناس، واوله قران واخره قران ومن غير ذلك عباده للشيطان. نفس الجهاز الخبيث الذي يذيع القران الكريم هو الذي يذيع الرقص والغناء والفساد المحلي والمستورد بالوانه المتعدده تعدد الوان الطيب. اذاعه اسرائيل تذيع القران، إذاعة لندن تضيع القرآن، واضح. أنت إذا ركبت تاكسي مع بعض الناس مسافر مثلا أو كده، يبدأ برنامج زي بيقلد الإذاعة بالضبط، يفتح أول شيء إخواننا يقروا الفاتحة، ثم يفتح شريط قرآن، ثم بعد ذلك إذا بالأغاني والفساد والفسق طول الرحلة. فهو اتجاه سائد، رجل سياسي يريد أن يفتتح برنامج معين أو مشروع معين، يأتون بالمقرئ ويجلس يقول إنا فتحنا لك فتحة مبينة. حصل إن عملوا معاهدة صلح وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. حصل حرب يقول مش عارف وفعلوا كذا، ويأتون بالآيات القرآنية يعني تبرير هذه التصرفات. فمن يتأمل مساحة البرامج الدينية المزعومة إلى مساحة البرامج الأخرى لا يمكن أن يتخيل أن هذا تلفزيون في بلد وفي مجتمع يدين يعني شعبه بدين الإسلام، بل لدين آخر يعنى به القائمون على هذا الجهاز الخبيث. يعني متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. نعم. أيضا من الأمور الخطيرة جدا استهتار التلفزيون بالقيم الإسلامية، بل ربما يوقع الناس في الكفر والعياذ بالله إذا نكت مسح على حكم شرعي بطريقة فكاهية معينة وضحك الناس. هلكوا وراحوا النار، استحقوا عذاب الله إن لم يتوب ويسلموا من جديد. حينما يأتي شخص بآية قرآنية مثلا ويسخر منها ويضحك الناس عليها ويضحكون الغافلون الجاهلون يقعون ولا يذهب في الردة، أبالله وآياته ورسوله كنتم تزدهرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا كنا بنهزر، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي مشهد راقص هابط ساقط يردد أحد المجرمين الفاسقين عبارة أمام الراقصة والعياذ بالله يقول يعني استغفر الله، يقول صلي على النبي، المجرم الظالم. هل هذا مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو في الأغاني يغنون ويقولون صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بريء منهم ومن أفعالهم أخزاهم الله. أيضا من هذه الشبهات التي يتشبث بها بعض الناس يقول لك يا أخي يعني ساعة لقلبك وساعة لربك، ساعة لقلبك وساعة لربك. هي في الحقيقة بالطريقة دي هي قسمة ضيزة، هي ساعة أو سويعات أو دقائق أو ثواني لربك إن كانت لربك، وساعات وأيام طوال وليالي لشيطانك، أو إن شئت ساعة لربك وساعة لقلبك المريض بالنفاق والفساد. ساعة هي شركة بتقسمها شركة أنت تعبد إلهين، شوية تعبد ربك شوية تعبد الشيطان، أين أنت من إبراهيم عليه السلام؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فإنسان ما في بس أن يروح عن نفسه، لكن بالله المباح والبريء، ولا يشترط إنسان حتى يشعر بالسعادة أن يعصى الله تبارك وتعالى. هناك صور كثيرة من الرياضات النافعة من الله المباح البريء الخالي من المعاصي يمكن أن تروح بها عن نفسك. بعض الناس يقولون فات الأوان، الوقت متأخر جدا لإنقاذ أبنائنا وانتشالهم من هذا المستنقع الآثم، فهم أشربوا في قلوبهم عجل التلفزيون وغرقوا في إدمانه فلا أمل في الخلاص بعد ذلك. والجواب هو في قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالبداية هي النية الصادقة الجازمة والعزم الأكيد على التوجيه الإيجابي، ثم التوكل على الله والسير حثيثا في طريق مرضاته، وأن نكن على يقين أن من ترك شيئا لوجه الله أبدله الله خيرا منه، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن تقرب ومن أتاه يمشي أتاه الله تبارك وتعالى هرولة. فالحل في الحقيقة لو أننا في إيدينا، صحيح يعني لو في بلد أخرى غير مصر للأسف الشديد، يعني حتى في البلاد الأوروبية وأمريكا الغالب على استعمال الفيديو مثلا الأجهزة الأشياء النافعة جدا، برامج كاملة تعليمية وفيها آيات من آيات الله تبارك وتعالى النافعة واكتشافات علمية وعلوم كثيرة جدا تتدرس من خلال الفيديو وأجهزة الفيديو، لكن هنا ما علم عن هذا الجهاز الشرير إلا الخبث والفساد، وكأنهم ما يصدرون إلينا إلا هذه الأشياء التي تحطم ديننا وتحصيناتنا الأخلاقية. فالغالب الفساد ما أحد يستطيع أن ينكر أبدا، ولو زينها بمئة يعني ثوب، لكن هي في الحقيقة ما عرفت فيديو التلفزيون إلا للفساد. أما البرامج النافعة فهذا يخدع نفسه، أين البرامج النافعة؟ حتى لو كان في نفع هو كالخمر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. والقاعدة الفقهية المأخوذة من الحديث: لا ضرر ولا ضرار. هذا ضرر يقيني في الدين، وإلا يعني من يتخيل يفتح التلفزيون ما يسمعش موسيقى أو ينظر إلى امرأة فاسقة متبرجة؟ هذا بغض النظر عن أما عدا ذلك مما ذكرنا بعضه، فما يخلو أبدا من فساد، هو شر كله ما في شك من هذا. ومن يغالط في هذا فهو إنسان مكابر. نحن نرى الآن في هذا الزمان من شدة الفساد الذي طغى على التلفزيون نجد أناسا غير ملتزمين بالدين ربما لا يصلون، وتجد واحد منهم يعمد إلى التلفزيون ويحطمه ويكسره لما رآه بعينه مثلا مما وقع بين أولاده من فساد. تطبيق الدروس التي يرونها الانحلال والفساد. فنحن لا نوجه كلامنا لا إلى الحكومة ولا إلى السياسيين ولا الإعلاميين ولا المنتجين ولا المخرجين ولا هؤلاء، ولكن هؤلاء إذا بقوا سادرين في غفلتهم مصرين على انحرافهم، فما من شك هم ما أجبروك على أن تأتي بالجهاز في البيت وتخرج من قوت أولادك وتشتري أحد هذين الجهازين أو كليهما الخبيثين، أنت الذي أتيت به وأنت المسؤول عن هذا المنكر، ما أكبرت عليه، أنت الذي أضرمت النار في نفسك وفي أولادك. فإن كنت لا ترعوي ولا يعني تنزجر بمثل هذا فلنحكي هذا الحكاية ونختم بها الحديث، لعلك تتخيل أنك حينما تدرج في أكفانك وتنكشف الحجب وترى الملائكة وتدرج في قبرك، فلعل هذه الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة بتعبير أدق التي رأها بعض الناس من قبل كان قد اقتنى جهاز التلفزيون ثم مات، فماذا جرى معه في القبر؟ هذه القصة قصة شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة بكاملها. كانت هذه الأسرة غافلة لاهية تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفزيون لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام. فما هي تفاصيل القصة؟ يحكي هذا الشيخ فيقول: في يوم من أيام شهر رمضان المبارك كنت نائما في المسجد بعد صلاة الظهر، فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات، ولم أكن أعلم أن في بيته تلفزيون. جاءني وهو نائم في المنام، جاءني فضربني بقدمه ضربة كدت أسرع من ضربته، وقال لي: يا فلان اذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفزيون من بيتي. قال الشيخ في نفس الرؤيا: كان يرى التلفزيون في جانب من البيت وكأنه كلب أسود والعياذ بالله. قال: فاستيقظت من نومي مذعورا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت إلى نومي، فجعلني في المنام مرة ثانية وضربني ضربة أقوى من الأولى وقال لي: قم واذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفزيون من بيتي لا يعذبونني به. قال: فاستيقظت مرة ثانية وهممت أن أقوم ولكنني تثاقلت وعدت إلى نومي، فجاءني في المرة الثالثة وضربني في هذه المرة ضربة أعظم من الضربتين الأوليين وقال لي: يا فلان قم اذهب إلى أهلي وقل لهم يخلصونني مما أنا فيه خلصك الله. قال: فاستيقظت من نومي وعلمت أن الأمر حقيقة، فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت إلى بيت صاحبي وهو قريب لي، فلما دخلت إلى بأهله وأولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون إليه وكأن على رؤوسهم الطير، فجلست فلما رأوني قالوا مستغربين: ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت؟ فليس هذا من عادتك. قال: فقلت لهم: جئت لأسألكم سؤالا فأجيبوني عليه، لو جاءكم مخبر وأخبركم أن أباكم في نار جهنم أو يعذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا: لا، ندفع كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من العذاب. قال: فأخبرتهم بما رأيته في المنام من حال أبيهم فانفجروا جميعا بالبكاء، وقام كبيرهم إلى ذلك الجهاز التلفزيون وكسره تكسيرا أمام الجميع معلنا التوبة، ولكن القصة لم تنتهي بعد. قال الشيخ: فرأيته بعد ذلك في النوم فقال لي: خلصك الله كما خلصتني. هذه عبرة من الواقع المشاهد وقعت مع هذا الرجل، فمن منكم يريد أن يخلصه الله؟ وهذا الرجل وجد من يخلصه، فربما أنت لا تجد من يخلصك، تموت وتدرج في أكفانك وتصير وحيدا في قبرك، ثم تبقى هذه السنة السيئة التي أحدثتها وتركتها تفسد عليك أولادك وتبعدهم عن ربهم وتقطع عليهم الطريق إلى الله. التلفزيون قاطع طريق إلى الله، يقطع عليك الطريق إلى الله، يبعدك عن طاعة الله تبارك وتعالى. فلا تقل أبدا: أنا أضبطه وأنا أتحكم فيه، إنما هو الذي يتحكم فيك. لا تقل أبدا: أنا أتركه وأثق من أولادي. كلا، النساء ضعيفات القلوب وربما أحيانا العقول، حتى إن لما المسيح الدجال يخرج الرجال يقيدون النساء بالحبال يوثقونهن بالحبال في البيوت من شدة افتتانهم بما مع الدجال. فكيف تعرض زوجتك للفتنة؟ كيف تعرض بناتك للفتنة؟ تعرض أولادك لعشق الممثلة الفلانية والتلذذ بالنظر للمذيعة الفلانية وتسميم قلوبهم بهذه السموم، ثم تحسب بعد ذلك يعني أنك على شيء. فالتوبة بابها مفتوح لمن أراد النجاة، ولا سبيل في مجتمعنا للتعامل مع هذا الجهاز إلا أن تعمد الآن إلى تكسيره وتلقيه على المزبلة في المكان اللائق به. متى يأتي هذا اليوم الذي نجد أكوام القمامة كدست فيها يعني أجهزة التلفزيون في توبة جماعية من جميع المسلمين حتى ينزل الله علينا المطر الذي أمسكته السماء؟ يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. كان يتعود أن يدرك هذه الأيام. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فانظر، وصلت ذنوبنا إلى حد أن البهائم كمان تؤاخذ بذنوبنا ويمنع القطر حتى عن البهائم من شدة المعاصي والعياذ بالله. فإن كنا مسلمين حقا وصادقين وموقنين بلقاء الله فلنستعد لذلك ولنتوب إلى الله تبارك وتعالى. ومن لم يرى بهذه التوبة الجنة فسيرى بالأبصار النار، والحكم لله الواحد القهار.